السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي ذكره الإمام البيهقي في سننه وأصله في الصحيحين، وذكرنا لفظ الصحيحين وهو أيضا عند البيهقي في موضع آخر. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، وفي رواية ذكر إبرار المقسم ومكانها إنشال الضال. هذه سبعة أشياء أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو حقيقتها على هذا الحديث بروايتيه ثمان أشياء. يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسبعة، ولكن الراوي ما عرفش هل هذه إبرار المقسم اللي في هذا الحديث مصحف في حديث آخر، ولا إنشال الضال رواية أخرى لهذا الحديث. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، وذكرنا أنها سنة، وكذلك اتباع الجنازة، كذلك تشميت العاطس، وكذلك أن تبر الإنسان الذي يقسم طالما أنه في استطاعتك أن تفعل ذلك ولا حرج عليك فيه، فإن وجد الحرج فلا يلزمك. كذلك أمر بنصر المظلوم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وذكرنا معناها. كذلك أمر بإجابة الداعي، وهذا محمول على الاستحباب إلا أن تكون في وليمة العرس فمحمول على الوجوب، إلا أن يعتذر الإنسان وإلا فيقبل عذره، وإلا أن يكون هناك أشياء تمنع من الحضور على ما قدمنا فيكون له عذر. كذلك أمر بإفشاء السلام صلوات الله وسلامه عليه، أن تفشوا السلام، تكثر السلام، ويكون شعار المسلمين فيما بينهم التسليم بتحية الإسلام، أن تسلم على أخيك قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يشيع بين المسلمين حتى تعم المحبة بين المؤمنين كما أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال أفشوا السلام بينكم، قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. التسليم كما ذكرنا أنها تحية الإسلام وأنها سبب لدخول الجنة، وفي الحديث اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. يبقى هنا من الأسباب الموصلة للجنة كثرة التسليم، أن تسلم على أخيك وأن ترد عليه السلام. كذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا بالأمس أننا نسلم باللسان، التسليم باللسان. إذا سلمت باليد فهذا حسن، ولكن لا يلزم أن تسلم باليد، إنما الأصل هو التسليم باللسان. التسليم في اليد فيه زيادة فائدة، وهو أن الخطايا تتساقط من بين يدي المسلمين، سلم على أخيك فتتساقط الذنوب، هذا حسن. هذه تحية الإسلام وقفت على ذلك، التحية إنك السلام عليكم إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو إنك بتسلم مع التسليم باللسان باليد أيضا، ما فيش أكثر من ذلك، ما فيش المعانقة، ما فيش الانحناء، ما فيش الالتزام، ما فيش، لكن المعانقة وذلك يكون للقادم من السفر، القادم من السفر سند الفترة طويلة غائب فقادم من السفر هذا. لكن ما نلغيش بقى شعار الإسلام اللي معروف هو التسليم باللسان تسليم باليد، وننتقي إلى أشياء أخرى بزعم أن هذه أفضل، وأن هذه يعني كأن بنغير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما سنه لنا صلى الله عليه وسلم بأشياء محدثة يفعلها أهل الباطل، مجاملات زائفة، إني أقابل الواحد يقفله ويسلم عليه ويبوس ويعمل من غير أسباب، يكون غائب عنه فترة طويلة، يمكن شافه الصبح وشافه تاني بالليل يغبي يسلم عليه بهذه الطريقة، ويمكن في نفسه يضمر له الشر ولا يحبه ومع ذلك يعمل هذا الشيء. لا، ما فيش تمثيل في الإسلام، ما فيش هذا الشيء. وإن كان الكثير من المسلمين يفعلون ذلك محبة حقيقية، يعني يأخذ ويسلم عليه ويبوسه وكذا، ولكن ما نبقاش إن نبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في تحية الإسلام هو التسليم باليد أو التسليم باللسان فقط. ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يلقى أحدنا أخاه يلتزمه ويعانقه أما إليه؟ قال لا. قالوا ينحني له؟ قال لا. طيب يعمل إيه؟ يسلم، يلقي عليه السلام، يبقى هنا التسليم باليد، أو يقول السلام عليكم باللسان فقط. كذلك نهانا عن تشبه باليهود والنصارى في الإشارة باليد، لا تشير باليد إلا إذا احتاجت إلى ذلك، يكون الذي تسلم عليه بعيدا جدا عنك فتحتاج أن تسلم، فمع التسليم باليد الإشارة تقول باللسان السلام عليكم، يبقى الاثنين مع بعض لكن لا تكتفي واحدة منها. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فبدأ ربنا بالأعظم أجرا، الذي يحييك فرد عليه بأفضل، ودائما في الإنسان الإسابة على الشيء يكون بالأفضل، فإذا لم تقدر على الأفضل فافعل المثل في ذلك، يبقى على ذلك إنسان سلم عليك السلام عليك وعليك السلام أفضل منها وعليكم السلام ورحمة الله، أفضل منها أو رحمة الله وبركاته، يبقى هنا إن افعل الأفضل إن استطعت وإلا فالأقل. أيضا التسليم السلام عليكم هو دعاء بتدعو لإنسان، يبقى تتقن الدعاء وتحسن الدعاء لأنك تريد الإجابة، لما تسلم على السلام عليكم أنت تعني هذا المعنى. وشفنا ابن عمر لما كان يخرج للسوق رضي الله عنه لا يبتغي لا بيع ولا شراء، إنما يبتغي أن يسلم على الناس والناس يسلمون عليه، يبقى هو فهم معنى التسليم فأراد ذلك، أن يدعو للناس بالسلام، أن يدعو للناس أن يحيوا في سلام وفي أمن، أن يحيوا بغير شيء بغير عيب بغير نقائص، أن يحيوا وهم متمسكون بدين الإسلام، هذه تحية الإسلام. كذلك الرد يبغي من الناس أن يردوا عليه بذلك، يبقى تتقن في ذلك السلام عليكم السلام عليكم، ما تتنقلش الحاجة تانية، ما نقولش مكانها سعيدة مثلا، صباح الخير مساء الخير، وإن كان هذه ليست حرام إنها حرام، ولكن لا ينبغي أن تشيع هذه حيث تطمس شعار الإسلام والمسلمين، على ذلك هنا شعار الإسلام والمسلمين السلام عليكم، هذا التسليم. كذلك ينبغي الإتقان في القول السلام عليكم، ولا تشبه باليهود السلام عليكم، اليهود يقول السلام، السام معناه الموت، وقد يأتي بمعنى السآمة يعني تسأل من دينك، فاليهود كانوا يقولون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، يوهمونه أنهم يسلمون وهم حقيقة يدعون عليه صلى الله عليه وسلم بالهلاك، يدعون عليه بالموت، يدعون عليه بالسآمة من الدين، فكان يفهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولون فيجيبهم يقول عليكم وعليكم، ثم يبين صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا ولا يستجاب لهم، يعني هم بيدعوا علينا لا يستجاب لهم، وإحنا يستجاب لنا حين نرد عليه في ذلك ونقول وعليكم. شاع بين الناس هذا الأمر إنه لما يسلم على حد السلام عليكم السلام عليكم، هنا كأنه يعني بيختصرها ومش فاهم إنه بيدعو على الذي أنا، فينبغي التوضيح لهذا الإنسان الجاهل اللي يقول هذا السلام عليكم، لا قل السلام عليكم مش السلام عليكم، فنحسن في الأشياء اللي نتكلم بها حتى نؤجر عليها ويكون فيها الثواب. ابتداء السلام كما ذكرنا بالأمس أنك تسلم على الإنسان الغير المشغول بشيء قد تقطع عليه شيئا هذا به، كالإنسان المصلي المصلي، وهنا لا تسلم عليه إلا لحاجة، إذا كنت أنت تحتاج منه إلى شيء يدلك على شيء يشير إليه على شيء تبين أنك دخلت حتى لا يفزع إذا وجدك بجواره، يبقى على ذلك تسلم، وإلا فدع المصلي في حاله، وخاصة إذا كان في مسجد جماعة أو الناس دخلة، لو كل واحد سلم انشغل المصلون في ذلك. لكن فرضنا حصل إنسان بيصلي واحد سلم على ألقى عليه السلام، السنة هنا يشير بيده يشير إليه بيده، فإذا بعد ما انتهى من السلام من الصلاة رد عليه كان حسنا، وإلا فلا يلزمه، لأن التسليم جاء في وقت هو مشغول بشيء آخر عنه. أيضا يذكر العلماء كما ختمنا بالأمس في السلام في حال الخطبة، حال خطبة السلام هذا كلام، هذا كلام وهذا سنة، وسماع الخطبة فرض فرض، فليس لك أنك تقطع على الخطيب الخطبة عشان تقول السلام عليه، لا للخطيب ولا للناس، ولكن إذا جئت إلى المسجد إما دخلت المسجد فصلي تحية المسجد ثم اجلس، أو إنه إذا كنت في خارج المسجد اجلس، لكن لا تسلم فتشغل الناس عن السماع الخطبة اللي هي يجب عليك وعليهم سماعها. فرضنا حصل هذا الشيء، قلنا رد السلام فرض كفاية، ويشرع لواحد أن يرد عليه، لواحد من الجلوس أنه يرد عليه فيسقط الحرج عن الناس بذلك، لكن لا تكون عادة، لا تكون عادة الخطيب على المنبر والناس داخلين السلام عليكم السلام عليكم، ليس وقت إلقاء السلام الآن. كذلك إذا كان الإنسان في الخلاء في حمام لا يشرع أن حد يسلم عليه وهو يقضي حاجته، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سلم عليه وهو يبول صلوات الله وسلامه عليه، قال إنك إذا وجدتني على ذلك فلا تسلم، فإنك إن فعلت فإني لا أرد عليك. هنا إذا فعلت أنا على هذه الحالة لا تستحق ردا، فلا تشغل الإنسان إلا على حاله هذا لأنه يرد عليك. وهذا أمر عظيم جدا من الأمور الشرعية، المكان نفسه مكان الخلاء قضاء ليس مناسبا لأن يذكر الله الإنسان الله عز وجل فيه، كذلك الحالة التي عليها الإنسان وهو الحدث لا يشرع فيها مثل ذلك وهو أخذ حاجة ويذكر الله عز وجل إلا أن يكون في سره. أمر آخر أمر طبي، إنه الكلام لو أن الإنسان وهو يقول تكلم انشغل وعقل الإنسان ما بين الرد فيه وبين العضلات اللا إرادية اللي في إخراج البول يحدث شيء، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تزرم المتبول بولته لما إنسان دخل المسجد وجلس يبول في المسجد، فقام الصحابة إليه يمنعوه. طيب إذا قاموا يمنعوه حيحصل إيه؟ ما هو خلاص تبول، إذا قطعوا عليه بولته أزرموا حبسوا عليه بوله ممكن يتأذى ممكن يمرض بسبب هذا الشيء، فقال دعوا صلوات الله وسلامه عليه. براعة الأمر إنه خلاص هو ندس المكان الذي فيه وحنغسل المكان حنغسل المكان خلاص انتهى. الأمر الثاني ما نأذوهش بقى هذا الإنسان على هذا، يمكن يقوم هو على هذا الحال يطفش نفسه نجس نفسه نجس ثيابه، فكان الأفضل أن يترك على هذا الشيء. كذلك الإنسان اللي مشغول بالبول لا يشرع أن يكلم، إن حد يكلم هذا الإنسان إذا انشغل بالرد لعله ينحبس بوله لعله لا يخل بوله، يقوم هنا لا يشرع تكليم الإنسان الذي يبول وخاصة بكلام قد يظن يجب عليه أن يرد عليه فتؤذيه بذلك. أيضا مما ذكر العلماء في ذلك الإنسان المشغول بقراءة القرآن، كان إنسان يجلس يقرأ القرآن فقالوا أنه الأولى ما قالوش بقى يحرم التسليم عليه، لأن قالوا الأولى تر هنا بحسب ممكن إنسان جالس في مكان وهو بيقرأ شوية وبيتكلم شوية يلقى عليه السلام على هذا. أحيانا يكون إنسان جالس مع الشيخ بيسمع له هو منشغل عمال يسمع، اللي يدخل حيقطع عليه نفسه يقول له واحد السلام عليكم السلام عليكم مش حيسمع، يبقى تراعي لكل مقام مقال لا فتحها، لأن العلماء بعضهم قال إنه يجوز وما فيش مانع من هذا الشيء، وأحيانا بعض العلماء يمكن يتشدد في مسألة ما فيش فيها هذا التشدد في إنه لازم تفعل كذا والبعض الآخر لا تفعل هذا الشيء، فهتلاقي في التسليم على الإنسان المجهول البعض يقول يكره هذا الشيء، إذا كان إنسان بيأكل إنك تسلم عليه، إذا كان إنسان جالس في جلسة علم يكره تسلم عليه، إذا كان يقرأ البعض يقول لا هذا خلاف الأول، البعض يقول لا بل مباح يجوز حتى لا تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بين هذا وذلك الوسط ومراعاة الحال. ولذلك العلماء يقولون أنه إذا كان الإنسان مشغولا بحيث أنك هتقطع عليه هذا الانشغال سيب هذا المشغول، إنسان بيدعو رافع إليه يا رب عمل يدعو، لو دخل عليه كل إنسان والسلام عليكم السلام عليه انشغل عن الدعاء وراح شدة الاعتناء بالدعاء بسبب الإنسان شغله بذلك. راعي الحال الذي أنت فيه مع هذا ومع هذا كل حالة بعينها. كذلك الإنسان الذي يكون جالسا أو مؤذن إذا كان يؤذن يبقى لا يسلم عليه وهو يؤذن، لكن المؤذن حاجة والمصلي حاجة ثانية، المصلي مش هيقطع الصلاة عشان يرد، وقد يكون إنسانا في ساهي سرحان مش واخد باله فسلمت عليه وهو يصلي وقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قد يرد عليك. أذكر مرة هنا في مسجد أحد إخواننا بيصلي في الصف الأخير الواحد بيصلي ودخل واحد يعرفه فشافه ما خدش باله بيصلي، أهل إزايك يا فلان سايب الصلاة حضنه ضاعت الصلاة عليه السلام. فهنا راعي أن المصلي ممكن ينشغل عن الحال اللي هو فيها تبطل صلاته، ما تقولش بقى الإمام فلان قال والإمام علان قال، شوف الحال الذي أمامك هتشغل هذا الإنسان ما تشغلوش. ولذلك هتلاقي في بعض الأشياء يمكن يتشدد فيها بعض أهل العلم يقول لك إنه رد السلام هذا فرض، طيب أنا إذا عرفت أن إنسانا هسلم عليه مش هيرد، إذا عرفت هذا هل أسلم عليه ولا لا أسلم عليه؟ أشوف هنا مثلا يقول الإمام النووي رحمة الله عليه من مر على من ظن أنه إذا سلم عليه لا يرد فإنه يشرع له السلام عليه. الإمام النووي يختار أن يشرع، إذا أنت عارف فلان ده إذا قلت له السلام عليكم مش هيرد سلم عليه. قال ولا يتركوا لهذا الظن، يعني إذا أنا ظننت في نفسي أنه ممكن ما يردش أو عرفت من عادته أنه مش هيرد، يعني يقول لك إيمانه برضو سلم عليه. هنا يعني الكلام اللي كنا بنقوله من شوية، أحيانا يكون للعالم رأي معين يمكن نتفق معه ممكن لا نتفق معه. هنا الإمام النووي يقول وأما قوله من لا تحقيق عنده أن ذلك يكون سببا لتأسيم الآخر فهو غباوة. هذا كلام النووي رحمة الله عليه، ولا نوافقه على ما يقول رحمة الله عليه. إمام النووي عالم رباني، عالم عظيم جدا، ولكن مش كل حاجة حيقولها النووي حتبقى هي الصواب وهي اللي تأخذ بها. فهنا انظر لهذه الكلمة، إنه أنت مارر على إنسان، هذا الإنسان هقول له السلام عليكم، أنا عارف ما بيردش مش هيرد، طب أرد أقول له السلام عليكم ولا لا؟ بيقول لك لا بلاش الأوهام، ويمكن أرد عليك المرات، بلاش غدا ورد وأقول له السلام عليكم. هذا كلام النووي. طيب خلي لك الكلام اللي بتقوله يا إمام النووي رحمة الله عليه ونشوف غيرك قالوا إيه، هتلاقي من دقيق العيد ما يعجبوش هذا الكلام، يزيف هذا الكلام اللي قاله الإمام النووي رحمة الله على الجميع، ويقول لك إنه هذه مفسدة. إنه طب وليه أقسمه؟ ما أنا عرفت إن هذا الإنسان ما بيردش، خلاص مفسدة. هنا مراعاة إيه؟ مراعاة إني لا أقسمه، لا أقسم هذا الإنسان، لأنه إذا ما ردش ياخد اسمه، ولعل الملائكة تدعو لي وتلعن هذا الإنسان اللي ما ردش السلام. فعلى ذلك طب وإيه تحديده في إيه؟ فانظر للفرق بين ما قاله النووي رحمة الله علينا من الغباوة أنك لا تفعل هذا الشيء، والآخر اللي يقول لا هذا يزيف هذا الكلام به. طيب مين فيهم الواقع اللي أمامك هو اللي يحكمك في هذا الشيء؟ يمكن هذا الإنسان أو أقول له السلام عليكم مرة واثنين ينتبه ياخد باله، أعرف من حاله أنه رجاع يبقى يشرع ما يقوله النووي رحمة الله عليه. لا أعرف حاله معنيد وحيبقى طب هكسبه اسم ليه؟ لا داعي للاسم، خلاص ما فيش لزوم لغاية ما هو، يبقى أخذنا بالاثنين من غير ما نقول غباوة ومع عدم غباوة في اللي في الشيء. لا هذا رعى الحال، مش غبي ولا غيره اللي رعى هذا الحال، واللي رعى أنه يعلم هذا الإنسان فعل ذلك. ما تجيش أنت بقى تفرح بكلمة غباوة وتقعد تقولها للناس قال النووي من الغباوة كذا فتحرج الناس في ذلك. لا لا تفعل هذا الشيء، إنما إذا كان إنسان تعلم من حال إنه إذا سلمت عليه مرة واثنين وثلاثة في الآخر يتعلم خير. لكن ممكن إنسان يقول لك كل شوية سلام سلام، يا أخي كثر السلام يقل المعرفة، زي ما يقولها بعض الناس اللي يجهلون الدين، وهذه يعني كأنه أعداء الإسلام يجعلون مثل هذه الأمثلة الخبيثة التي تليق بنتنهم، يوم يقول الواحد منهم كثر السلام يقل المعرفة علشان الإنسان المسلم يزهق من هذا الشيء. واليهود تحسدكم على ذلك، المسلم لا يبقي بالا لهذا ويكثر السلام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا يهتم لما يقوله أمثال هؤلاء. بدأ إفشاء السلام إذا كان الإنسان مشغولا بحسب الانشغال الذي هو فيه، هل ستضيع عليه أمرا هاما زي يكون درس علم؟ لو دخل الإنسان السلام عليكم وعليكم السلام، دخل الثاني السلام عليكم وعليكم السلام، دخل 20-30 درس العلم تلت ساعة خلاص راحت في السلام، يبقى ما فيش درس علم. إذا كان درس قراءة قرآن يبقى على ذلك الذي يأتي يشرع له أن يسلم على أقرب الناس إليه القريب، وأقرب الناس إليه يرد عليه واحد أو اثنين. كذلك الذي يعطس إذا كان في درس العلم ما يفرحش المسجد فيه 50-60 الحمد لله عشان كلهم يقولوا لي، صحيح كلهم حيقولوا لك بس الثاني حيعطس والثالث حيعطس والرابع حيعطس، خلاص راح درس العلم علشان نقول لك أنت رحمك الله والثاني والثالث. مراعاة الحال، وخاصة إذا كان الناس منتبهة في أمر مسألة مهمة في حاجة يمكن الناس يحتاجون إليها، وتقطعش عليهم أفكارهم بهذا الشيء بدعوى أنه نفع شخص ليه الكل يدعو ليه. إذا دعا لك 2-3 لعل يكون البركة في ذلك، والله أعلم. عايزين نذكر إخواننا، أخونا محمود عباس ابنه حصلت له حادثة امبارح أو امبارح وفي حالة خطيرة في المستشفى، فدعوا له ربنا سبحانه وتعالى يلطف به. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.